بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وسئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد النجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالأصل، ومحل العمل إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالظن. فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في تغيره هل هو البول أو نحو طول المكث، حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين انتهى ما من المغني. وأفتى ابن حجر أيضا كما في السمت بالعفو عن ذرق الطيور في أماكن الصلاة وإن كانت غير مساجد، وفي الماء القليل ما لم يغيره. وقال العلام عبد الله الشرقاوي في حاشيته على التحرير: نعم، يستثنى منه ما لو كثر ذرق الطيور فيه فإنه يعفى عنه في الفرش والأرض وإن لم تكن مسجدا، لكن بشروط ثلاثة: ألا يتعمد المشي عليه، وألا يكون هناك رطوبة من أحد الجانبين. نعم، إن لم يجد معدلا عنه ولا طريقا غيره كالممشاة في مطارة المسجد عفي عنه مع الرطوبة، كما قاله ابن عبد الحق. قال علي شبر ملسي: وهو قريب للمشقة، وأن يشق الاحتراز عنه. وأما عموم المحل فليس بشرط، والمراد به عند من شرطه مشقة الاحتراز، أو المراد به عموم المحل الذي تعلق به قلبه بالصلاة فيه بأن قصد مكانا من المسجد ليصلي فيه ولم يعلم أن فيه ذرق طيور، فبعد استقراره وجد حواليه ذلك فإنه لا يكلف تحري غير ذلك المحل انتهى. فرع من التحفة: لو صلى بنجس لا يعفى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه لم يعلمه إلا بعد فراغها، أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجب عليه القضاء. ولو مات قبل التذكر فالمرجو من كرم الله تعالى كما أفتى به البغوي وتبعوه ألا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ومتى احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء، ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشك في زواله قبلها على الأوجه، كما لو تيقن الحدث وشك في الطهر. ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه، لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام. وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان غيره يقوم به وإلا فعينا. نعم، إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد. فرع: أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله، أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل له كلامهم. والفرق إن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره، وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهوا. أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس انتهى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تابع الشيخ ذكر المسائل المتعلقة بوقوع النجاسة على المصلي فيما يبطل عليه الصلاة وما لا يبطل. فمن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وسبق الكلام فيما إذا طرأت النجاسة على المصلي وهو في صلاته، وبقي في هذه التفريعات يحكي لنا هذه المسائل. قل: سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس أي مختلط بالنجاسة، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالأصل. محل العمل إذا كان مستندا للنجاسة إلى غلبتها. سواء فالأصل في أيضا هذه المسائل أن يقولون إن لا ننجس بالشك كما لا ننقض الوضوء بالشك، وإنما يحكم بالنجاسة عند التيقن. فإذا كان الاحتمال صحيحا قائما أن لا نجاسة فلا نجاسة، ولا ننجس بالشك حتى نتيقن كما لا ننقض الطهرة بالشك حتى نتيقن الحدث. فيتفرع عن ذلك أمثال هذه المسائل، ويقول: فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير، ولكن احتمل هذا التغير أن يكون بسبب البول أو بأنه كان من مدة طويلة ماكث هذا الماء، فاحتمال أن يكون هذا التغير لا بسبب بول هذا الحيوان، ولكن الماء من أصله له مدة طويلة فصار منتن وصار متغير الرائحة مثلا، فهل التغير بسبب طول المكث أو بسبب وقوع البول فيه؟ والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا، لكن بالنجاسة. فلا عندئذ لما قام لنا رؤية ومشاهدة وقوع النجاسة فلا ناتي بظن مقابل هذا اليقين، وهو أن يكون التغير من قبل بسبب طول المكث ولم نعمل الأمثال، بخلاف ما إذا قد رأينا وعلمنا تغير الماء بطول المكث ثم رأينا الحيوان يبول فيه، حينئذ ما يحمل هذا التغير على طرو وجود البول، ولكن ما التغير قد علمنا وجوده من قبل، هذه مسألة تختلف عن هذه. نعم إذا زاد أثر التغير بزيادة رائحة أو تغير طعم على ما كنا نعهده فجيء الحكم لطرو هذه النجاسة، ولكن إذا لم نعلم للماء تغيرا سابقا إنما الماء ماكث في مكانه ورأينا وهو كثير حيوان يبول فيه مثلا أو حيوان نجس يلغ فيه، وكان لهذا البلوغ أو البول احتمال أن يغير، احتمال أن يغير، فنأخذ بهذا الظن لأنه ليس بمقابلة يقين، ليس في مقابلة يقين وهو وجود تغير سابق، بخلاف إذا وجد اليقين عندنا، إذا وجد اليقين فلا نأخذ بالظن. ولهذا يقول: لو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في تغيره هل هو بسبب البول أو نحو طول المكث حكم بنجاسته عملا بالظاهر باستناده إلى سبب معين وهو وجود البول الواقع يقينا، وليس عندنا يقين تغير هذا قبل ذلك. يقول: وأفتى الإمام بن حجر رضي الله عنه أيضا كما في السمت بالعفو عن ذرق الطيور في أماكن الصلاة وإن كانت غير مساجد، في مصليات ونحوها كما كان يوجد في الجبانة قبل وفي بعض الأماكن التي يصلي الناس فيها، فيبقى أثر الخارج من الطيور من ذرق الطيور لاصقا في الأرض بلونهم مغيرا. فيقول: هذا لمشقة الاحتراز عنه يعفى عنه، فيأتون ويصلون. يقول: طيب، لكن قد يطرى بلل يتوضأ والجيب يمشي بعدين والرجلان مبلولتان في أماكن. يقول: كذلك إن كان المحل مستغرقا والمشقة قائمة فالعفو يمتد، وإلا فنحذر من وجود البلل كما أشار إليه في هذه الشروط. ففي هذه المسألة ترجع إلى عموم البلوى، إن عمت بالبلوى فكان من الصعب الاحتراز عنه ولا يمكن إلا بمشقة، جاء العفو. فأما إن لم يكن فلا، ولهذا قلنا إنما يضر التعمد، كما نقرأ قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم لا غفور رحيم، ما كسبت قلوبكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقصد الإنسان تهاونه وعدم هو الذي يضره، وما خرج عن ذلك ففي الشريعة سعاه. يقول عن العلامة عبد الله الشرقاوي في أشهد أدري نعم يستثنى منه ما لو كثر درج الطيور فيه فإنه يعفى عنه في الفرش والأرض وإن لم تكن مسجدا، لكن بشروط ثلاثة: ألا يتعمد المشي عليه، صحيح ألا يتعمد المشي عليه كما قلنا في طين شارع تقول نجاسته، ما يتعمد موضع علم نجاسته معين، ألا يتعمد المشي عليه واحد، وألا يكون هناك رطوبة من أحد الجانبين، فوقت الرطوبة إن كان يجد معدلا، إن يجد معدل إلى طريق ثاني لابد يعدل، فإن لم يجد معدلا بأن عم كل الطريق الذي يمر فيها فما عليه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يشق الاحتراز عنه، فأما إذا كان في مواضع محددة معينة ويستطيع أن يلوي يمينا أو شمالا فلا يقع فيه فيجب الاحتراز، فإذا شق الاحتراز عنه بأن كان عامة الأماكن اللي سعب يقفز وسعب بيرجع على وراء وسعب يدخل خلاص، إذا شق الاحتراز عنه جاءت المسامحة. نعم إن لم يجد معدلا عنه ولا طريقا غيره كالممشاة في مطهرة المسجد عفي عنه مع الرطوبة كما قلنا لك، قال الشارح ابن مريم وهو قريب للمشقة لأجل وجود المشقة. فالشرط الثالث أن يشق الاحتراز عنه، وأما عموم المحل فليس بشرط، والمراد به عند من شرطه مشقة الاحتراز، بل ما عم المكان، ولكن إذا بيحترز منه في موضع بيقفز في موضع بيرجع على وراء في موضع بيروح خلاص، فليس المراد عمومه ولكن مشقة الاحتراز. فإذا شق الاحتراز عن ذلك فقد جاء العفو، قد جاء العفو. يقول والمراد بعموم المحل الذي تعلق قلبه بالصلاة به، أن قصد مكانا من المسجد في الجانب اليمين أو الجانب اليسار أو في مؤخرة المسجد أو في وسط المسجد، قصد مكان يصلي به، موصلي ذاك المكان حصل هذا المكان مملوء بأثر درج الطيور مثلا، قال وما كان يعلم أن في درج طيور، فبعد استقراره وجد حواليه ذلك، قال فإنه لا يكلف تحري غير ذلك المحل. والخلاصة أن الحكم يدور مع العلة وهو وجود المشقة، والمشقة كما قلنا تجلب التيسير، قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا مجال في شؤون الشريعة كلها للاستخفاف وعدم المبالاة، ولا مجال للإفراط والغلو والمشقة، لا هذا ولا هذا، ولكنه عدل ووسط وهدى. ثم معتبر ذلك الوسط والعدل في قوات وقدرات الناس الحسية والمعنوية، والقوي لا ينزل به إلى مرتبة الضعيف، والضعيف لا يكلف بما يقوى عليه القوي. قال فرع من التحفة يقول لو صلى بنجس لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه أو مكانه لم يعلمه إلا بعد الفراغ من الصلاة، أو كان قد علمه قبل ونسي وصلى؟ أيوة. فما الذي يلزم هذا؟ لو تذكره في الصلاة وجب الخروج من الصلاة ويعيدها في مكان غير نجس أو في ثوب غير نجس معلوم، لكن ما علم ما ذكر إلا بعد الصلاة ولم يعلم سابق، إنما علم ما بعد، أو كان يعلم ونسي أنه كان عنده دراهم نجسة وغيرها وحطها في ثوبه على أساس أنه يبعد، أو أراد يخرج من المسجد كما هو واجب جلد شيء من الحشرات، حمله حطه في منديل حطه في جيبه على أساس لما يخرج من المسجد يرميه، نسي وراح جاء وقت الفرض وصلى والمنديل وسط جيبه وفيه الحشرة الذي خرج جلدها من المسجد، نقول جزاك الله خير خرجت النجاسة من المسجد لك أجر وصلاتك هذه باطلة، أن النجاسة معك، فقم وأعد الصلاة مهما ذكرتك إن كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت فاقضها. فإذا كان عنده صلاة غير معفو نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها إلا بعد الصلاة أو علمها قبل ثم نسي فلا إثم عليه، ولكن الصلاة محكوم ببطلانها، فعليه أن يعيدها إن كان الوقت باقيا أو يقضيها. قال وجب عليه القضاء ولو مات قبل التذكر، فالمرجو من كرم الله كما ابتبي البغوي وتبعوه أنه لا يؤاخذ، لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، بل هو المعروف من سنته سبحانه وتعالى في معاملة عباده، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي زيادة لهذه الأمة في قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فتبعد المؤاخذة في نواحي كثيرة، مع أن وجود العفو أيضا بسبب نسيان الخطأ وارد للأمم السابقة كذلك، ولكن في نواحي ونواحي خفف علينا فيها لم يخفف عليهم فيها. قال وتبعوا، وتعبيرهم هذا من أجل احتياطهم خصوصا إذا أرادوا أن يتكلموا عن أمر من أمور الغيب والآخرة، وهم يعلمون أن ما أخذ علمهم يتعلق بكثير من أحكام الظاهر، فإذا أرادوا أن يتكلموا عن شيء من حكم الآخرة احتاطوا وجاءوا بمثل ذلك المرجو من كرم الله تبارك وتعالى، وهكذا. قال الحب محمد الهدار، وسألنا الحب عبد الله الشاطبي قلنا إذا واحد يصلي وفي صلاته نصيب من الغفلة ولكن في الخاتمة يستجمع حضور قلبه وأكمل آخر صلاته على الحضور، فهل تعود خاتمة الصلاة على باقي الصلاة كما تعود خاتمة العمر على باقي العمر إذا ختم له بالحسنى؟ فقال إذن إنه لم يجزم، ولكن قال أرجو من كرم الله أن تعود خاتمة هذه الصلاة على باقي صلاته فتغمر ما مضى فتكون الصلاة كلها مقبولة من أولها إلى آخرها إذا حسنت خاتمتها، لأن الأعمال بخواتيمها. والقصد أن يكون الإنسان على صدق مع ربه وحذر من أن يرد ويخاطب نفسه بأسباب القبول ويشهد القصور والنقص ويعتمد على الحق جل جلاله حتى يكشف عنه سبحانه الضر والشر النقائص التي فيه. يقول ومتى احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء، رأى نجاسة في بدنه أو في ثوبه وهو قد صلى فلا يدري أكانت من قبل الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، قل ما دام قام الاحتمال أنها حدثت بعد الصلاة فلا نلزمك بقضاء ولا نلزمك بإعادة وإن كان الوقت باقيا، ما دام أنه يحتمل أن حدوثها وطروها بعد الصلاة، بخلاف ما إذا لم يكن نجاسة ما توجد في المكان الذي صلى فيه ولا توجد إلا من محل معين، وهذا المحل ذهب إليه قبل الصلاة بساعتين ولم يعد إليه بعد ذلك ولا تمل، فهذا يقين كانت فيك من قبل. سلم من الصلاة مباشرة بعد السلام رأى أثر النجاسة متأثر الآن في اللحظة دي، ما يتأثر يقين من قبل. فما دام كذلك عليك الإعادة إن بقي الوقت وعليك القضاء، فإن كان احتمال أن تكون طرعت فيما بعد وجد أثر ذباب في رداء نحو الذي كان يحمله في الصلاة، والمحل فيه ذبان كثير يمكن سقط الآن، ما دام احتمل ذلك تمام. بخلاف إذا كان المكان ما يوجد بذباب أصلا، هو جاء معه من برا، أنا كان في محل ملان ذبابين الحين وصل إلى المكان ما يشي فيه ذباب أصلا، سلم من الصلاة حصل الذباب، منين جاء هذا شيء في المسجد موجود ما فيه، قال يمكن الحين جاء منين جاء، وين الاحتمال ما فيه احتمال. فإذا لم يكن احتمال رجعنا إلى إبطال الصلاة، فإن احتمل أنه طرى ما دام الاحتمال قائم فلا نبطل الصلاة بشك، كما لا ننقض الوضوء بشك، كما لا نحكم بالنجاسة بشك، ولا يكون ذلك إلا بيقين. زوام قال لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده، يعني وجود النجس قبلها قبل الصلاة، وشك في زواله قبلها على الأوجه، كما لو تيقن الأحداث وشك في الطهر، فنحكم باليقين ولا نأخذ بالشك. ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه، فهو كغافل عنه يريد يدخل إلى الصلاة، وهذا رآه قال لزيمه إعلامه لما أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر، قال هذا أصلا إذا صلى غير عالم ما عليه إثم، صح ما عليه إثم، فليش أنا أكلمه خلوه. نقول المراد أيضا من الأمر بالمعروف زوال المفسدة لا مجرد وقوع الإثم، وإن كان هذا ما ياثم، وإن كان هذا ما ياثم بصلاته وهو لا يعلم بالنجاسة فيه، لكن أنت علمت فيه النجاسة فيلزمك تنبه تقول إيه قبل ما تدخل الصلاة في النجاسة الفلاني، روح غسل طهر ودخل بطهارة، فيكون هذا من حق المسلم أن تذكره ذلك ما دامت النجاسة غير معفو عنها. وإن لم يكن عصيان، يعني ما يعصي هو بدخوله إلى الصلاة، وكذلك إذا رأى واحد في أيام وجوب الصوم مثل رمضان، أو يعرف أنه صائم في كفارة عليه أو في قضاء، يعلم أن هذا اليوم الرجال صائم، فقام يريد يشرب كأنه نسي أنه صائم، فهل يذكره ويخليه؟ لأنه إذا تركه ما يبطل صومه إذا شرب ناسي، فهل ينبهه؟ فهذا الذي ذكروا فيه أنه انظر إلى حال ذلك المريد للتناول ماء أو طعام، إن كان ظاهر حاله التقوى وعدم الميل إلى المعصية إلا ناسي بيقين فيسن تنبيهه، وإن كان ظاهر حاله عدم تقوه يجب زجره ونهيه. ولكن القياس في أبائرهم في المسألة أنه يلزمه التنبيه مطلقا، ولكن هناك التفريق يقول وكذا يلزم تعليم من رأى يخل بواجب عبادة في رأي مقلده، أي في مذهب الذي يقلد هذا الفاعل يجب عليه، قال يلزم تعليم ذلك على وجه الكفاية، كفاية إن كان غيره يقوم به، فإن لم يوجد في ذاك المكان من ينبهه ويعلمه إلا هو، فصار فرض عين عليه أن يعلمه ذلك. فإن النصيحة واجبة بين المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بين المسلمين، وتعليم العلم الواجب واجب. فوجب القيام بذلك الأمر. نعم، إن كان التعليم يحتاج إلى وقت وبذل جهد ويحتاج إلى أجرة، قال إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد، ولكن يلزمه فقط إخباره بأن هناك خلل يجب تصلحه وتتعلم. وفي هذا مثل الإمام الغزالي أنه لو علم إنسانا يجهل بعض أمور دينه وهو بالمغرب وهذا في المشرق وعلمه وأمكانه الوصول إليه وجب عليه أن يرحل إليه ويقول له يجب عليك تتعلم هذا كذا وكذا ثم يرجع، ولا يلزمه يعلمه لكن يخبره بواجب التعليم. فإن كان التعليم يحتاج إلى أجرة، وإذا بذل له الأجرة لزمه تعليمه إن لم يوجد غيره، وإلا بقي على فرض الكفاية. والقصد نشر الفقه في الدين، وأن يبلغ الشاهد الغائب، وأن ينتشر العمل بالشريعة بين الناس فيحرصون على ذلك بما استطاعوا. قال فرع: أخبره عدل رواية بنحو نجس في كان فيه أو أنه انكشفت عورته وهو في الصلاة، بل وهو لم يشعر بذلك لكن أخبره عدل، قال وقعت عليك النجاسة الفلانية أو كنت في سجودك وانكشفت عورتك وكنت فأنا رأيته. فإذا أخبره بذلك العدل قال لزمه قبوله، كما ذكروا في النائم المتمكن إذا أخبره عدل بالنقض لزمه قبوله ويحكم بانتقاض وضوئه. فإن كان المخبر غير عدل لم يلزم القبول، ولكن ينبغي الاحتياط وخصوصا إذا وقع في القلب صدقه، إنما يلزم قبول خبر العدل. وهذا مظهر في الدنيا للنفوس وللعرف والأحكام عن قيمة الصدق والكذب وقيمة العدالة والفسق. فبمجرد قول القائل أو وجود الخبر، من قال؟ قال فلان بن فلان كان معروف من التقوى والصدق، كل الناس يحترمون القول، قال فلان هذا فلان كذاب، ما يقبل منه الخبر حتى صادق يجيبه ما يقبل منه، قال من أجل يظهر شين الكذب والفسق حتى في حس الناس وعرفهم بالدنيا. وإذا نقل الخبر عن عدل وثقافته كيف هيبة الناس واحترامهم له وقبولهم له غالبا. يقول أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله. يأتي فيه أيضا إن كان من الأمر المختلف فيه، فإن كان وافق مذهبه يلزم قبوله، وإن لم يوافق مذهبه في ذلك الأمر لا يلزم قبوله. قال أو بنحو كلام مبدل فلا يلزم قبوله. قال أنت تكلمت في الصلاة، تكلمت بحسي بعقلي متى تكلمت؟ ما أشعر أني تكلمت. نعم كلام مبدل، قال فلا، كما يدل له كلامهم الفرق أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره، لكن قال هذا ليس على إطلاقه، هذا محله فيما إذا تكلم، إذا أخبر عن كلمات تكلم بها قليلة يعني لا يبطل سهوها، خلاص هذا ما يلزمه قبول، لأنه عدم تذكره دليل على أنه غير متعمد. ما دام الكلام قليل فمعفو عنه. قال تكلمت بكلمتين لأنه سمعتك وانت تصلي. ايش قلت؟ قال قلت كذا كذا. قال ما ايش فين راح عقلي انا ما اذكر شيء من هذا. ما يضره الا اذا كان الرجل عدل والكلام كثير لا يعفى عنه وسهو يبطل الصلاة. فحينئذ أيضا نرجع إلى قول العادل. قال وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهوا. أما هو يعني الذي يبطل سهوه كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كمثل النجاسة. وقول العدل محترم في الشريعة المطهرة. أكمل كلامه عما يتعلق بوقوع النجاسة على المصلي وما يترتب على ذلك أو تفرع من المسائل، وأخذ بعد ذلك يذكر من مبطلات الصلاة انكشاف العورة. فانكشاف العورة ما كان منه بتعمد فمبطل للصلاة باتفاق، وما لم يكن بعمد انكشف عليه بعض العورة. فيقول أبو حنيفة إذا كان انكشف منه ربع عضو ومضى مقدار ركنين من أركان الصلاة بطل الصلاة. فإن كان أقل من ربع العضو أو لم يمضي وقت يسع ركنا من أركان الصلاة فلا يضر. قال غيره من الأئمة إذا في هذا كله في غير المتعمد. المتعمد اتفقوا كلهم على بطلان صلاته، من تعمد كشف عورته بطلت صلاته. قال غير من الأئمة في هذا المسألة غير المتعمد لا عبرة بربع ولا بغيره ولا بوقت يمضي، بل إن ردها حالا وسترها حالا لم تبطل صلاته. فإن تأخر أي تأخر ولو لم يسع ركن من الأركان بطلت صلاته. لهذا قال والسابع انكشاف العورة، متقدم بيانها بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، مع القدرة على سترها وإن كان في خلوة. قال ما حد يشوفنا، ما حد عندي ولا واحد، والسراج مطفى في غدره مهما كان، ما السراج مطفى وأنت في ظلمة وما أحد عندك، واجب تكون مستورة العورة. لما الله أحق أن يستحي منه؟ وعندك من خلقه من لا تراهم، عندك من خلقه من لا تراهم من ملائكة ومن جن وغيرهم، ولكن فوقهم كلهم الله أحق أن يستحي منه. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الخلوة رجل، فقالوا يا رسول الله ليت إن كان وحده. قال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. ولهذا إنما يكون للحاجة وللضرورة بحسب ما جعل الله في الفطرة وحالة الناس، وما عدا ذلك ما يجوز أن يكشف عورته ولو كان في خلوته وحده غير حاجة، لأجل المحافظة على سر الحياء من الله وسر الأدب مع الله تبارك وتعالى وسد وسوسة الشيطان. قال لا إن كشف نحو ريح فستر حالا. فإذا كان ما هو ريح، قام اللي بجنبه يصلي ومصلون جماعة فرفع ثوبه ما بردها. أيضا إن كان حالا فقد قاسها من قاسها على كشف الريح كما أفتابه الشيخ أبو بكر خطيب وغيره، يقول قياسا على كشف الريح لها لا، فإن سترها حالا صحت الصلاة وإلا بطلت. قال لا إن كشف نحو ريح فستر حالا فلا تبطل الصلاة لانتفاء التقصير في هذا العارض، وكأمة عتقت في الصلاة ورأسها مكشوف فسترت على الفور وقت عتقها، لأن صار رأسها الآن عورة، كان في أول الصلاة ليس بعورة لأنها كانت مملوكة، ثم عتقت أثناء الصلاة. وللإمام أحمد أيضا كلام في أنه وإن طال الوقت في غير المتعمد لا يضر، واستدل بحديث الذي كان يصلي بقومه وهو أقراهم صغير ما معه إلا ثوب قصير، وإذا سجد ينكشف فخذه، وكان يصلي وراهم النساء فنادت عليهم بعض النساء استروا عنا عورة إمامكم، فذهبوا اشتروا له، قال اشتروا ثوب واحد عماني لبسوا، قال ما فرحت بعد الإسلام قال بمثله، ماشي عنده ثوب مسكين. هكذا كان حال الصحابة. كم ثياب عندكم؟ مسكينة الدوالي بحقنا يشحونها، وكان هذا هو ثوب. وإلى وقت قريب بعدها نعهد بعض الأخيار الصالحين ثوب معه واحد يقعد فيه سنة سنتين، ثوب واحد ما يعرف تبديل ولا غيار. وهل نقص عليهم شيء؟ هل فاتهم من الخير شيء؟ وإيش عمل بنا ذل اللي يغرون بالزهلقة وزخرفهم؟ إيش عملوا بنا وإيش أفادون فيه وماذا نفعون به دنيا أو آخرة؟ خذوا الفلوس وخذوا الناموس وخذوا الحسوس، لعبوا علينا لعب وضحكوا ضحك. فعلى الإنسان أن يشكر نعمة الله ويحذر من أن ينساق مع الغفلة والتبختر بالثياب وغيرها. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهكذا قالت السيدة عائشة لما رأت ثوبا، قالت كانت هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله بين المتزوجات، هذا الثوب إذا واحدة تزوجت أعطوها إياه أيام الزواج يتخرجوا يلبسوا واحدة ثانية ثالثة. قالت الآن بعض نساؤكم انفراك ما يرضى تلبس، ما ترضى تلبس، يعني بدأ التغير في الأذواق والمدارك. وهكذا نزلت الآية لما طلب زيادة في الكسوة، كان الفقهاء يذكرون واجب الزوج في كسوة زوجته أن يأتي بكسوتين في السنة للصيف والشتاء. وفكر بعض أمهات المؤمنين أنه يطلب الزيادة في الثياب وفي كسوة السنة، فأنزل الله الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا ما تستاهلن المرافقة والوقوف في هذا البيت الأشرف. روحوا الدنيا واسعة لكم وخذوا لكم متعة وروحوا، ويختار الله لنبيه من شاء. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقرأ النبي الآية على الأولى والثانية والثالثة والرابعة والتسع كلهن، كل بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة يا رسول الله. وهو يقول لهن استامري أبويك استامري أهلك، قالت فيك أستامر أبوي أو شاور أحد فيك أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وبهذا قال المرزوقي في منظومته عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى، عائشة وحفصة وسودة صفية ومنت ورملة هند وزينب وكذا جويري، هؤلاء التسع الذي مات عنهن صلى الله عليه وسلم. وهكذا فاتت على غيرهن امرأة واحدة فمتعها وطلقها، ثم صارت في آخر عمرها تلقط البعر وصارت تنوح على نفسها وتبكي وقالت تقول يا ويلها يا حسرتها اختارت الأدنى، فكانت نادمة على ذلك صلى الله على سيدنا محمد. فهذا تهذيب وتأديب من شان طلب كسوة ما هو موضة له.
ما هو موضع، ما هو مزرزرة، ما هي قصيرة، ما هي شفافة، ما هي مشرقة، ما هي من هذا أو زيادة ثوب سابق غليظ طويل، بس هذا ماشي جاهز جاهز من عند من موضة كذا كذا في تكشيف. وهذا عابه الله عليه وقال اسمعهم بتعلقهم بتياب كذا خلوا حبيبي للقلوب تعرف من هو ودار روحنها طلقهن عطهن فلوس وخلهن يروحين، وإن عرفن من أنت ومن أرسلك وإيش المنزلة في القرب منك يقولون بعيد من هذا الالتفاتات تتلفتن هنا ولا هنا. يا أيها نبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخر. وإذا تريدن الله تريدن الله تريدن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد لمن كنا أجرا عظيما رضي الله عنهم. فهكذا تأديب القرآن جرؤون احنا بعد هذا كله والبهذة الكبيرة حتى صار يوجد في الأمة النفوس التي تتعلق بالدنيا ومن أجلها تقتل ومن أجلها تودي ومن أجلها ولا تتبع خطوات الشيطان. إذا أهملت التربية في أسسها وقواعدها تساقط البيت كله، تساقط البيت كله. وكانوا يقولون من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بنزع الإيمان. فالله يرزقنا الآداب ومتابعة الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والوجهات، وأدب بأداب ذواتنا وأهلينا وذرياتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا، وجعل هوانا تبعا لما جاء به، ورزقنا تعالى إيثاره على كل ما سواه حتى يؤثرنا في خلقه بواسع إفضاله وجزيل نواله وعظيم فضله في الدنيا والبرزخ والآخرة، وجعلنا في أهل وجوه ناظرة إليه ناظرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.